نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مع الدرس 16 من أحكام الصلاة، ومع كتاب فقه السنة لشيخ الجليل السيد سابق رحمه الله تعالى بتحقيق الألباني رحمه الله تعالى، ومن التعليق عليه من كتاب تمام المنة للألباني رحمه الله تعالى. وكنا في نهاية الدرس الماضي قد تكلمنا عن السنن الراتبة، وانتهينا من الكلام عن سنة الفجر، ونتكلم الآن إن شاء الله تعالى عن سنة الظهر. وعلمنا قول النبي صلى الله عليه وسلم في ركعتي الفجر: هما أحب إلي من الدنيا جميعا، رواه مسلم. وعلمنا أن السنة تخفيف ركعتي الفجر أي السنة، وأما الفريضة فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعة بستين، فكان يقرأ صلى الله عليه وسلم بستين إلى مائة آية في الركعتين أو في الركعة الواحدة صلى الله عليه وسلم. سنة الظهر، ورد في سنة الظهر أنها أربع ركعات أو ست أو ثمان، وإليك بيانها مفصلا. ورد في سنة الظهر أنها أربع ركعات أو ست أو ثمان، وإليك بيانها مفصلا. ما ورد في أنها أربع ركعات عن ابن عمر قال: حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عمر قال حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل صلاة الصبح يعني قبل الفجر، رواه البخاري. علينا أن نعلم يعني أن السنن المؤكدة ورد أنها يعني 10 ركعات، وورد أنها 12 ركعة، ورد أنها يعني 12 ركعة. فالآن نأخذ في سنة الظهر كما نعلم نحن الآن في الدرس 16 من كتاب فقه السنة للشيخ سيد سابق رحمه الله تعالى. فهنا نأخذ الآن رواية 4 رواية ثم رواية 6 ثم رواية 8. وعن المغيرة بن سليمان قال سمعت ابن عمر يقول كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يدع ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الصبح، رواه أحمد بسند جيد. ما ورد أنها 6 ركعات. عن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان يصلي قبل الظهر 4 و2 بعدها، رواه مسلم. وعن أم حبيبة بنت أبي سفيان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى في يوم وليلة 12 ركعة بني له بيت في الجنة، 4 قبل الظهر وركعتين بعدها، كم؟ وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الفجر، رواه الترمذي وقال حسن صحيح، ورواه مسلم مختصرا. يعني سيأتي الآن في فضل 8 ركعات، يعني على أساس الرواية التي فيها أن السنة المؤكدة، الرواية التي فيها أن السنة المؤكدة يعني أن السنة المؤكدة 12 ركعة، في هذه الحالة يبقى 4 قبل الظهر وركعتان بعد الظهر، والرواية التي فيها 10 ركعات يبقى 2 قبل الظهر وركعتان بعد الظهر. ما ورد في أنها 8 ركعات أي سنة الظهر. عن أم حبيبة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى 4 قبل الظهر 4 بعدها حرم الله لحمه على النار، 4 قبل الفرض 4 بعد الفرض، رواه أحمد وأصحاب السنن صحيح كما في صحيح أبي داود. فضل 4 قبل الظهر، وبالطبع يعني في هناك حديث آخر يقول صلى الله عليه وسلم، الرواية التي مع الآن حرم الله لحمه على النار، ما هناك رواية صحيحة وصححها الأرناؤوط يقول صلى الله عليه وسلم من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر 4 بعدها حرمه الله على النار. قال أرناؤوط في شرح رياض الصالحين وفيه البشارة أن من داوم عليها أماته الله على الإسلام، الذي يحافظ على ماذا؟ على 4 ركعات قبل الظهر 4 ركعات بعدها، في البشارة أن من داوم عليها أماته الله على الإسلام. فضل 4 قبل الظهر. عن أبي أيوب الأنصاري أنه كان يصلي 4 ركعات قبل الظهر فقيل له إنك تديم هذه الصلاة، فقال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله فسألته فقال إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء، فأحببت أن يرفع لي فيها عمل صالح. رواه أحمد وسنده جيد. إذن في نصف الليل وقت النزول الإلهي، خاصة في الثلث الأخير، وفي نصف النهار وقت تفتح فيه أبواب السماء. إذن نصف الليل فما بعد ذلك وقت النزول الإلهي، نصف النهار وقت تفتح فيه أبواب السماء. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الفجر على كل حال. رواه البخاري. وروي عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر أربعا، يطيل فيهن القيام ويحسن فيهن الركوع والسجود. يعني في سنة الظهر ماذا؟ قبلية. كان صلى الله عليه وسلم يصلي قبل الظهر أربعا، يطيل فيهن القيام ويحسن فيهن الركوع والسجود. ولا تعارض بين ما في حديث ابن عمر من أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين، وبين باقي الأحاديث الأخرى من أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعا. قال الحافظ في الفتح: والأولى أن يحمل على حالين، فكان صلى الله عليه وسلم تارة يصلي اثنتين وتارة يصلي أربعا. وقيل هو محمول على أنه صلى الله عليه وسلم كان في المسجد يقتصر على ركعتين وفي بيته يصلي أربعا. ويحتمل أنه كان يصلي إذا كان في بيته ركعتين ثم يخرج إلى المسجد، ثم يخرج إلى المسجد صلى الله عليه وسلم فيصلي ركعتين، فرأى ابن عمر ما في المسجد دون ما في بيته، واطلعت عائشة على الأمرين. ويقوي الأول ما رواه أحمد وأبو داود في حديث عائشة رضي الله عنها كان يصلي صلى الله عليه وسلم في بيته قبل الظهر أربعا ثم يخرج. قال أبو جعفر الطبري: الأربع كانت في كثير من أحواله، والركعتان في قليلها. وإذا صلى أربعا قبلها أو بعدها، الأفضل يعني المستحب أن يسلم بعد كل ركعتين، ويجوز أن يصليها متصلة بتسليم واحد، لقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. رواه أبو داود صحيح كما في تمام منا. قضاء سنتي الظهر، يعني كيف تقضي السنة القبلية وكيف تقضي السنة البعدية. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصلي أربعا قبل الظهر صلاهن بعدها. إذا فاتته سنة الظهر القبلية كان يصليها متى؟ بعد الظهر. لكن متى يصليها؟ هناك حديث ضعيف لكن لكننا نستأنس به. كيف لكن نستأنس به؟ كيف نستأنس به؟ يعني إذا فاتتك سنة الظهر القبلية ماذا تفعل؟ تصلي الظهر ثم تأتي بالسنة البعدية، تأتي بالسنة البعدية. فإذا انتهيت من السنة البعدية ترجع وتأتي بالسنة القبلية، يعني عكس ترتيب الصلاة في الفرائض لابد من الترتيب، أما هنا تأتي بالسنة البعدية أولا ثم تأتي بالسنة القبلية. هذا في قضاء الراتبة القبلية. أما قضاء الراتبة البعدية، يعني إذا أذن العصر ولم تصلي سنة الظهر البعدية ماذا تفعل؟ فقد جاء فيه ما رواه أحمد عن أم سلمة قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر وقد أوتي بمال، فقعد يقسمه حتى أتاه المؤذن بالعصر، فصلى العصر ثم انصرف إلي وكان يومي، فركع ركعتين خفيفتين، فقلنا: ما هاتان الركعتان يا رسول الله؟ أمرت بهما؟ قال: لا، ولكنهما ركعتان كنت أركعهما بعد الظهر، فشغلني قسم هذا المال حتى جاء المؤذن بالعصر فكرهت أن أدعهما. رواه البخاري ومسلم. في بعض الروايات فقلت يا رسول الله أنقضيهما إذا فات؟ قال لا. قال البيهقي هي رواية ضعيفة وهذا هو الصحيح. وابن القيم في زاد المعاد يقول يعني يجوز لأي إنسان إذا فاتته السنة البعدية أن يصليها بعد العصر، إذا فاتته السنة البعدية الخاصة بالظهر، خاصة الظهر، أن يصليها بعد العصر. وليس هذا خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن المداومة عليها للنبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا لا يشترط أن يكون هناك عذر، يعني في إمكانك أن تؤخر السنة البعدية إلى بعد العصر، يعني لا يشترط أن يكون هناك عذر. إذن سنة الظهر هناك ما ورد في أنها 4 ركعات، وهناك ما ورد في أنها 6 ركعات، وهناك ما ورد في أنها 8 ركعات. سنة المغرب يسن بعد صلاة المغرب صلاة 2 ركعات، لما تقدم عن ابن عمر أنهما من الصلاة التي لم يكن يدعوها النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن نعلم، يعني دائما خذها كقاعدة، في أي سنة قبلية بعد الأذان 2 ركعات. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة. الأذان الأول هو الأذان، والإقامة أذان، والإقامة أذان، بين كل أذانين صلاة، يعني طالما أذن المؤذن تصلي 2 ركعات لا حتى ولو لم تعلم هذا التفصيل. ما يستحب فيها أي سنة المغرب ماذا؟ سنة المغرب ماذا؟ يسن بعد صلاة المغرب صلاة 2 ركعات. قبل هذه في السنن غير راتبة، في السنن غير مؤكدة. نعلم أن السنن تنقسم لقسمين، مؤكدة وغير مؤكدة. المؤكدة ماذا؟ 2 ركعات، بعد ذلك سنة الظهر القبلية والبعدية أيا كان عدد مؤكدة، بعد ذلك سنة المغرب مؤكدة البعدية، بعد ذلك سنة العشاء البعدية مؤكدة. هذه السنة المؤكدة التي ما كان يتركها النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، هذه تسمى السنة ماذا؟ المؤكدة. فأما السنة القبلية هذه بصفة عامة التي قلناها، يعني أقصد يعني ما بين كل أذنين صلاة، هذا بصفة عامة. يبقى السنة المؤكدة ماذا؟ ماذا؟ ها؟ 2 ركعات قبل الفجر، و2 ركعات أو 2 ركعات بعد الظهر، قبل وبعد الظهر، أو 4 ركعات قبل الظهر و2 ركعات بعد الظهر. تمام يا أخوة إن شاء الله. وممكن أيضا هذه المؤكدة اللي يوضع عليها، أحيانا كان يصلي 4 متى؟ بعد الظهر. خلينا في المؤكدة، قل المؤكدة إما 10 ركعات وإما كم؟ 12 ركعة. تمام يا أخوة إن شاء الله، 12 ركعة. تمام يا أخوانا إن شاء الله. فهنا كالآتي، إذا قلنا إن السنة المؤكدة 10 ركعات، يبقى 2 ركعات قبل الظهر قبل الفجر، و2 ركعات قبل الظهر، و2 ركعات بعد الظهر، و2 ركعات بعد المغرب، و2 ركعات بعد العشاء. إذا قلنا إن السنة المؤكدة 12 ركعة، يبقى كم؟ يبقى 2 ركعات قبل الفجر، و4 ركعات قبل الظهر، و2 ركعات بعد الظهر، و2 ركعات بعد المغرب، و2 ركعات بعد العشاء. نحن الآن ما زلنا في السنة المؤكدة، سنة المغرب، والمقصود بها هنا السنة البعدية. مقصود بها السنة ماذا؟ لأن السنة القبلية سنة غير مؤكدة. يسن بعد صلاة المغرب صلاة 2 ركعات، لما تقدم عن ابن عمر أنهما من الصلاة التي لم يكن يدعها النبي صلى الله عليه وسلم. ما يستحب فيها؟ يستحب في سنة المغرب أي البعدية أن يقرأ فيها بعد الفاتحة بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، يعني سورة قل يا أيها الكافرون قل يا أيها الكافرون بعد الفاتحة في الركعة الأولى، وسورة قل هو الله أحد بعد الفاتحة في الركعة الثانية. فعن ابن مسعود أنه قال ما أحصي ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في 2 ركعات بعد المغرب وفي 2 ركعات قبل الفجر بقول يا أيها الكافرون وقول الله أحد، رواه ابن ماجه والترمذي حسن كما في صحيح الترمذي، حسن صحيح كما في صحيح الترمذي. وكذا إذن أول سنة في سنة المغرب البعدية ماذا؟ أنك تقرأ فيها بماذا؟ قل يا أيها الكافرون قل الله أحد بعد الفاتحة طبعا. السنة الثانية في سنة المغرب البعدية، وكذا يستحب أن تؤدى في البيت. فعن محمود بن لبيد قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بني عبد الأشهل فصلى بهم المغرب، فلما سلم قال اركعوا هاتين الركعتين في بيوتكم، رواه أحمد وغيره صحيح حسن كما في صحيح أبي داود. وتقدم أنه صلى الله عليه وسلم كان يصليهما في بيته، لكن إذا كان الإنسان في مجلس علم أو في درس أو كذا، أو كان معتكفا حتى في غدرس العلم أو كذا، فيصليها أين؟ يصليها أين؟ في المسجد. وسبحان الله، يعني الأصل أن الناس جميعا إلى عهد قريب، يعني في الريف، يعني حتى الآن عندنا في القلمون في البلدة، لو أتى أكبر عالم في الدنيا حتى يعطي درسا بين المغرب والعشاء لا يجد وحين قط، لأن الناس يتناولون العشاء بين المغرب والعشاء، ثم بعد صلاة العشاء معك للدرس حتى والفجر، لكن لا يجلس واحد قط في المسجد بين المغرب والعشاء، لأن الناس جميعا يتناولون الطعام بين المغرب والعشاء. وهذه هي السنة، وهكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، أنهم كانوا يتناولون الطعام العشاء أين؟ بين المغرب والعشاء. لكن لو فرض الآن أن يعني الآن في درس أو إنسان معتكف أو كذا، فهذه الحالة ينطبق عليه قول الله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع في جامع الحكم، في آخر جامع الحكم في وظائف اليوم والليلة. وفي بعض التفسيرات قالوا تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يعني يحيون ما بين العشاءين، مش بالعاء، ما بين العشاءين، لأن المغرب تسمى بالعشاء الأولى، وهذه التي سنصليها الآن تسمى بالعشاء الآخرة، فيحيون ما بين العشاءين بدرس علم، بقراءة قرآن، باستغفار، باعتكاف في المسجد. هذا ينطبق عليهم قول الله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع. سنة العشاء، تقدم الأحاديث ما يدل على سنية الركعتين بعد العشاء. إذن سنة العشاء البعدية كم؟ ركعتان. ننتقل الآن إن شاء الله تعالى للكلام عن السنن غير المؤكدة. عن السنن ماذا؟ السنن غير المؤكدة. ما هي السنن غير المؤكدة؟ التي لم يكن يواظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم، أما السنن المؤكدة كان يواظب عليها صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في السفر يعني يترك السنن إلا ركعتي الفجر والوتر، تمام يا أخوة إن شاء الله. ولكن بصفة عامة السنن المؤكدة كان يواظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم في غير السفر. ما هي السنن غير المؤكدة؟ ما تقدم من السنن والرواتب يتأكد أداؤه، وبقيت سنن أخرى راتبة يندب، يعني يستحب يندب الإتيان بها من غير تأكيد، نذكرها فيما يلي. أولا أعوذ بك من العجز والكسل. ابن القيم يقول لك كل المعاصي في الدنيا ترجع لهذين الشيئين، العجز غير قادر، أو قادر لكنه كسلان، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ منهما فيقول وأعوذ بك من العجز والكسل صلى الله عليه وسلم. والنووي قال إنسان إذا استند يسرح، لكن أنا خلينا في الإنسان لسه شاب وهكذا. فالنووي رحمه الله يقول ماذا؟ يقول إنسان إذا استند في المجموع في الجزء الأول، يعني لا يركز ويسرح، حتى هذا ليس في القرآن والسنة فحسب، بل حتى في المذاكرة العادية في المدرسة وكذا، ما تحب تقرأ شيء ما تسند ظهرك، تجلس في نصف غرفة وتقرأ تركز إن شاء الله. ما تقدم من السنن والرواتب يتأكد أداؤه، وبقيت سنن أخرى راتبة يندب الإتيان بها من غير تأكيد، نذكرها فيما يلي: أولا ركعتان أو أربع قبل العصر، وقد ورد فيها عدة أحاديث متكلم فيها، يعني فيها ضعف، ولكن لكثرة طرقها يؤيد بعضها بعضا. فمنها حديث ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة. رواه أحمد وأبو داود وغيره. ومنها حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل العصر أربعا، يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين. رواه أحمد والنسائي وابن ماجه والترمذي حسن، كما في صحيح أبي داود. وأما الاقتصار على ركعتين فقط فدليله عموم قوله صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة، متفق عليه. إذن علمنا الآن أن أي أذان بعده ماذا؟ ركعتان، بعده على الأقل ماذا؟ ركعتان. أيضا من السنن غير المؤكدة، من السنن غير المؤكدة ركعتان قبل المغرب، يعني بعد أذان المغرب وقبل الفريضة. روى البخاري عن عبد الله بن مغفل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تسليما قال: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال في الثالثة: لمن شاء، كراهية أن يتخذها الناس سنة. وفي صحيح مسلم عن ابن عباس قال: كنا نصلي ركعتين قبل غروب الشمس، يعني بعد الأذان مقصودنا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرانا فلم يأمرنا ولم ينهنا. قال الحافظ في الفتح: ومجموع الأدلة يرشد إلى استحباب تخفيفها كما في ركعتي الفجر. ثالثا من السنن يعني غير مؤكدة ركعتان قبل العشاء، لما رواه الجماعة من حديث عبد الله بن مغفل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، ثم قال في الثالثة: لمن شاء. ولابن حبان من حديث ابن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من صلاة مفروضة إلا وبين يديها ركعتان. إسناده قوي صحيح كما في صحيح ابن حبان. استحباب الفصل بين الفريضة والنافلة بمقدار يعني تسبيح أو كذا أو كذا، وهنا يقول بمقدار ختم الصلاة، ولفظ ختم الصلاة خطأ هنا، لأن المقصود بختم الصلاة أي التسليم. مقصود ماذا؟ التسليم. وإنما المقصود يعني هنا المقصود تسبيحات الصلاة، ما بعد الصلاة من تسبيح وآية الكرسي وقل الله أحد والمعوذتان إلى آخره، كل هذا يسمى ماذا؟ يسمى التسبيح. أما ما يسمى بختم الصلاة، تمام، لأن الصلاة مبتدأة بالتكبير مختتمة بالتسليم. العنوان الآن: استحباب الفصل بين الفريضة والنافلة. عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر، فقام رجل يصلي فرآه عمر فقال له: اجلس، فإنما هلك أهل الكتاب أنه لم يكن لصلاتهم فصل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحسن ابن خطاب. رواه أحمد بسند صحيح. يعني من المعلوم أن صلاة بعد العصر ليس هناك صلاة، لكن هناك صلاة ما له سبب، مثل تحية المسجد، الاستخارة، صلاة التوبة، صلاة الحاجة، صلاة الجنازة، كل هذا بعد المسجد بعد. فهنا المقصود من ذلك أن الإنسان إذا صلى الفريضة وأراد أن يأتي بالنافلة يفعل، يتكلم تسبيحة واحدة أو يتكلم كلمة، المهم يفصل بأي شيء من الكلام سواء كان تسبيح أو غيره، بأي كلام. ننتقل الآن إن شاء الله تعالى للكلام عن الوتر، للكلام عن الوتر. فضله وحكمه. ممكن تقول وتر وممكن تقول وتر، تمام إن شاء الله. الوتر، الوتر سنة مؤكدة حث عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، الوتر سنة مؤكدة حث عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ورغب فيه. فعن علي رضي الله عنه أنه قال: إن الوتر ليس بحتم، أي لازم، يعني ليس بلازم، إن الوتر ليس بحتم كصلاتكم المكتوبة، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتر. ثم قال: يا أهل القرآن أوتروا، فإن الله وتر يحب الوتر، فإن الله وتر يحب الوتر. هنا أي أن الله تعالى واحد يحب صلاة الوتر ويثيب عليها. إن الله وتر يحب الوتر، رواه أحمد وأصحاب السنن صحيح كما في صحيح أبي داود. وما ذهب إليه أبو حنيفة من وجوب الوتر فمذهب ضعيف. قال ابن منذر: لا أعلم أحد وافق أبو حنيفة في هذا. وعند أحمد وأبي داود والنسائي وابن ماجه أن المخدجي رجل بني كنانة أخبره رجل من الأنصار يكنى أبا محمد أن الوتر واجب، فراح المخدجي إلى عبادة بن الصامت فذكر له أن أبا محمد يقول الوتر واجب. فقال عبادة بن الصامت: كذب أبو محمد. معنى هنا في الشرح: فقال عبادة بن الصامت كذب أبو محمد، كذب أبو محمد أي أخطأ، وهذا عند أهل الحجاز يقولون كذب يعني أخطأ، وليس معناه الكذب اللي هو المنهي عنه في الأحاديث، لا، إنما كذب هنا بمعنى ماذا؟ بمعنى ماذا؟ كذب أبو محمد يعني أخطأ أبو محمد، ليس معناه أنه كذاب. ما سبب ذلك؟ فذكر له أن أبا محمد يقول الوتر واجب، فقال عبادة بن الصامت كذب أبو محمد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس صلوات كتبهن الله تبارك وتعالى على العباد، من أتى بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن، كان له عند الله تبارك وتعالى عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. صحيح كما في صحيح أبي داود. وهذا من الأدلة الدالة على أن تارك الصلاة كسلا مسلم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كان له عند الله تبارك وتعالى عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأتي بهن يعني لم يصلهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. ونحن نعلم أن الله تعالى لا يغفر للمشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. طبعا هذا صحيح كما في صحيح داود. وعند البخاري ومسلم من حديث طلحة بن عبيد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة. فقال أعرابي: هل علي غيرها؟ هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. والسؤال الآن: ما هو وقت الوتر؟ أجمع العلماء على أن وقت الوتر لا يدخل إلا بعد صلاة العشاء. طب في هذه الحالة هل يجوز لإنسان أن يوتر بين المغرب والعشاء؟ يعني كل عشاء ما أذن ويوتر، هل يجوز لإنسان أن يوتر بين المغرب والعشاء؟ كما نعلم الوتر لا يكون إلا بعد صلاة العشاء. فلو فرض أن إنسان كان مسافرا وجمع بين المغرب والعشاء تقديم، جمع تقديم صح ولا؟ فبالتالي هو قد صلى العشاء فله أن يوتر مع أن العشاء لم يؤذن لها حتى الآن. تمام يا إخوان إن شاء الله. أجمع العلماء على أن وقت الوتر لا يدخل إلا بعد صلاة العشاء، وأنه يمتد إلى الفجر. فعن أبي تميم الجيشاني رضي الله عنه أن عمرو بن العاص خطب الناس يوم الجمعة فقال: إن أبا بصرة تحدثني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
الله أكبر الله أكبر.
فعن أبي تميم الجيشاني رضي الله عنه أن عمرو بن العاص خطب الناس يوم الجمعة فقال: إن أبا بصرة حدثني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى زادكم صلاة، وهي الوتر، فصلوها فيما بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر. قال أبو تميم: فأخذ بيدي أبو ذر فسار في المسجد إلى أبي بصرة رضي الله عنه فقال: أنت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما قال عمرو؟ قال أبو بصرة: أنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد صحيح كما في صحيح الجامع. وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر أول الليل وأوسطه وآخره. رواه أحمد بسند صحيح. وعن عبد الله بن أبي قيس قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: ربما أوتر أول الليل وربما أوتر من آخره. قلت: كيف كانت قراءته صلى الله عليه وسلم، يعني في الوتر، أكان يسر بالقراءة أم يجهر؟ قالت: كل ذلك كان يفعل، وربما أسر وربما جهر، وربما اغتسل فنام، وربما توضأ فنام، تعني في الجنابة. رواه أبو داود صحيح كما صحيح أبي داود. ورواه أيضا أحمد ومسلم والترمذي. إذن وقت الوتر يبدأ من بعد العشاء إلى أذان الفجر. استحباب تعجيله لمن ظن أنه لا يستيقظ آخر الليل، وتأخيره لمن ظن أنه يستيقظ آخره. يستحب تعجيل صلاة الوتر أول الليل لمن خشي ألا يستيقظ آخره، كما يستحب تأخيره إلى آخر الليل لمن ظن أنه يستيقظ آخره. فعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ظن منكم أنه لا يستيقظ آخره أي الليل فليوتر أوله، ومن ظن منكم أن يستيقظ آخره فليوتر آخره، فإن صلاة آخر الليل محظورة، وهي أفضل فإن صلاة آخر الليل محظورة وهي أفضل. رواه مسلم. ما معنى محظورة؟ محظورة أي تحضرها الملائكة. وعنه صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر: متى توتر؟ قال: أول الليل بعد العتمة. قال صلى الله عليه وسلم: فأنت يا عمر؟ قال: آخر الليل. قال صلى الله عليه وسلم: أما أنت يا أبا بكر فأخذت بالثقة أي بالحزم والحيطة، وأما أنت يا عمر فأخذت بالقوة أي بالعزيمة على القيام بآخر الليل. صحيح كما في صحيح أبي داود. وانتهى الأمر برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أنه كان يوتر وقت السحر، وانتهى الأمر برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أنه كان يوتر وقت السحر لأنه الأفضل كما تقدم. قالت عائشة رضي الله عنها: من كل الليل قد أوتر النبي صلى الله عليه وسلم، من أول الليل وأوسطه وآخره، فانتهى وتره إلى السحر. رواه الجماعة. ومع هذا فقد وصى صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه بألا ينام إلا على وتر، أخذا بالحيطة والحزم. وكان سعد بن أبي وقاص يصلي العشاء الآخرة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يوتر بركعة ولا يزيد عليها. فقيل له: أتوتر بواحدة لا تزيد عليها يا أبا إسحاق؟ قال: نعم، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الذي لا ينام حتى يوتر حازم. وهو أحمد ورجاله ثقات. حازم يعني عدد ركعات الوتر. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ب13 ركعة. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ب13 ركعة. نقول أنه ممنوع من الصرف طبعا. ب13 ركعة و11 ركعة و9 و7 و5 و3 و1. قال إسحاق بن إبراهيم: معنى ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بثلاث عشرة ركعة، كان يوتر بثلاث عشرة ركعة، أنه كان يصلي من الليل 13 ركعة مع الوتر. يعني ما معنى ذلك يا إخواني؟ انتبه، صلاة الوتر تشمل الوتر، تشمل ماذا؟ الوتر، وتشمل أيضا قيام الليل. فلما نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر ب13 ركعة معناها فيها إيه؟ فيها ماذا؟ قيام الليل. لما نقول أوتر بثلاث كذا معناها كالوتر إيه؟ مستقلا. تمام إن شاء الله. مش معناها أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعدما صلى 8 ركعات أتى ب13 ركعة، لا. يقول: معنى ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر ب13 ركعة، أنه كان يصلي من الليل 13 ركعة مع الوتر، يعني من جملتها الوتر، فنسبت صلاة الليل إلى الوتر. ويجوز أداء الوتر ركعتين، أي يسلم على رأس كل ركعتين. تمام يا إخوان إن شاء الله. ويجوز أداء الوتر كيف؟ ركعتين، ثم صلاة ركعة بتشهد وسلام. يعني يصلي ركعتين وفي الآخر يصلي واحدة إيه؟ بتشهد ماذا؟ وسلام. كما يجوز صلاة الكل بتشهدين وسلام، يعني باثنين تشهد وسلام، 11 ركعة و13 ركعة. كيف؟ فيصل الركعات بعضها ببعض من غير أن يتشهد، إلا في الركعة التي هي قبل الأخيرة. يعني يصلي مثلا، نقول مثلا 11 ركعة، يصلي مثلا 10 ركعات. تمام إن شاء الله. ويجوز أداء الكل بتشهد واحد وسلام في الركعة الأخيرة. كل ذلك جائز وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ماذا يفعل؟ يقول: كما يجوز صلاة الكل بتشهدين وسلام، فيصل بعيد إن شاء الله، كما يجوز صلاة الكل بتشهدين وسلام، فيصل الركعات بعضها ببعض أو بعضها ببعض، فيصل الركعات يعني بعضها ببعض من غير أن يتشهد، إلا في الركعة التي هي قبل الأخيرة. ماذا يفعل؟ فيتشهد فيها ثم يقوم إلى الركعة الأخيرة، يصلي التشهد ثم يقوم إلى الركعة الأخيرة، يقرأ التشهد فيصليها ويتشهد فيها ويسلم. إذن هنا تشهدان وسلام واحد، ثم في الركعة الأخيرة تأتي تشهد واحد. ويجوز أداء الكل بتشهد واحد وسلام في الركعة الأخيرة الوتر. ممكن يصلي الكل إيه؟ بتشهد واحد وسلام في الركعة الأخيرة. كل ذلك جائز وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. كيف؟ قال ابن القيم، ثم ذكر ابن القيم رحمه الله معنى هذه الصلوات، يعني كيفيتها يعني. ومن أرادها بالتفصيل فيقرأها في كتاب زاد المعاد لابن القيم رحمه الله، أو يقرأها بالتفصيل في كتاب قيام رمضان للألباني، في كتاب إيه؟ كتيب صغير يسمى إيه؟ كتاب إيه؟ كتاب ماذا؟ كتاب قيام رمضان للألباني. جاب تفصيل هذا الكلام الذي قلناه مجملا الآن، أتى بتفصيل هذا الكلام الذي قلناه إيه؟ مجملا الآن. إذا ممكن تصلي بالكيفيات التي ذكرناها الآن. وأتى ابن القيم في زاد المعاد بكل الحالات التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا يقول ابن القيم رحمه الله: وفي لفظ صلى 7 ركعات لا يقعد إلا في آخرهن، أخرجه الجماعة، وكلها أحاديث صحاح صريحة لا معارض لها سوى قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، وهو حديث صحيح، لكن الذي قاله هو الذي أوتر بالسبع والخمس، وسننه كلها حق يصدق بعضها بعضا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أجاب السائل عن صلاة الليل بأنها مثنى مثنى، ولم يسأل عن الوتر. وأما السبع والخمس والتسع والواحدة فهي صلاة الوتر، والوتر اسم للواحدة المنفصلة مما قبلها، وللخمس والسبع والتسع المتصلة. يعني لو صلى سبع ركعات على بعض اسمها وتر، خمس اسمها ايه؟ وتر، تمام شان؟ وللخمس والسبع والتسع المتصلة كالمغرب اسم للثلاثة المتصلة. فإن انفصلت الخمس والسبع بسلامين كالإحدى عشرة كان الوتر اسما للركعة المفصولة وحدها، كما قال صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي الصبح يعني خشي الفجر يأذن يعني أوتر بواحدة توتر له ما قد صلى. فاتفق فعله صلى الله عليه وسلم وقوله وصدق بعضه بعضا، كما قال صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي الصبح يعني خشي أن يؤذن للفجر أوتر بواحدة توتر له ما قد صلى. فاتفق فعله صلى الله عليه وسلم وقوله وصدق بعضه بعضا. القراءة في الوتر، القراءة ماذا؟ في الوتر. يجوز القراءة في الوتر بعد الفاتحة بأي شيء من القرآن. قال علي ليس من القرآن شيء مهجور فأوتر بما شئت، ولكن المستحب يعني المفضل، ولكن المستحب إذا أوتر بثلاث أن يقرأ في الأولى بعد الفاتحة سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية قل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة قل هو الله أحد، وفي الثالثة ماذا؟ في رواية والمعوذتين، إلا أن رواية قل الله أحد أقوى، رواية قل الله أحد بمفردها ماذا؟ أقوى، لما رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعة الأولى سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بقل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة بقل الله أحد، والمعوذتين صحيح كما في صحيح أبي داود، إلا أن أصح الروايات ماذا؟ أنه كان يقرأ ماذا؟ قل الله أحد. القنوت بالطبع قبل أن ننسى أيضا، وهذه كنا نفعلها أحيانا في التراويح الحمد لله، كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر أحيانا بمئة آية من سورة النساء، من أول سورة النساء، يعني يصلي في الركعة الأولى سبح، وفي الركعة الثانية يقول الكافرون، في الركعة الثالثة ماذا كان يقرأ؟ كان يقرأ ماذا؟ بمئة آية من سورة النساء. كان يقرأ بماذا صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ بماذا؟ بمئة آية من أول سورة النساء. الإنسان يفعلها مرة في حياته، حتى إذا ما كنت تحفظ هذه السورة ممكن اليوم إن شاء الله تقرأها ولو من المصحف ولو مرة في حياتك، لأن هذه السنن يوم القيامة تأتي يعني كالجداول تملأ كل جدول ولو مرة، ولو ماذا؟ ولو مرة في حياتك. القنوت في الوتر، وتفصيل القنوت في الوتر تقرأه بالتفصيل في زاد المعاد لابن القيم رحمه الله، أتى بكل الأقوال المخالفة ورد عليها. يشرع القنوت في الوتر في جميع السنة، إذا ما يشترط من نصف رمضان أو ما يشترط في الأواخر، لا، يشرع القنوت في الوتر في جميع السنة، لما رواه أحمد وأهل السنن وغيرهم من حديث الحسن بن علي رضي الله عنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر، ما هن؟ اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضى ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من وليت، ولا فإنك تقضي ولا يقضى عليك، فإنك تقضي ماذا؟ وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. في رواية أتى بها الألباني: لا ملجأ منك إلا إليك. بعد ذلك: وصلى الله على النبي محمد. هنا يقول قوله في آخره: وصلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، تفرد بها النسائي وحده دون أهل السنن. وسيأتي للكلام إن شاء الله تعالى عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الوتر، وبيان تراجع الألباني عن قوله في عدم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الوتر، ثم قال يوتر في آخر الوتر، ثم قال يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الوتر. فالذي معه الطبعات القديمة يعني لاقي فيها أنه لا يصلى على النبي لا يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الوتر، والطبعة الجديدة فيها تراجعه وأنه يعني أجاز الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وقل من لم قل من لا جل من لا يسوى يعني، أو الكمال لله وحده. قال النووي: إسناده صحيح. هذا الحديث، طب المهم أن هذا الحديث يعني في صحيح. وذهب الشافعي وغيره إلى أنه لا يقنط الوتر إلا في النصف الأخير من رمضان، لما رواه أبو داود أن عمر بن الخطاب جمع الناس على أبي بن كعب وكان يصلي لهم 20 ليلة ولا يقنط إلا في النصف الباقي من رمضان. وروى محمد بن نصر أنه سأل سعيد بن جبير عن بدء القنوط في الوتر، فقال: بعث عمر بن الخطاب جيشا فتورطوا متورطا خاف عليهم، فلما كان النصف الآخر من رمضان قنت يدعو لهم. إذن هنا دعاؤه هنا من قبيل النوازل، من قبيل ماذا؟ النوازل. المهم الصحيح أن القنوط في الوتر طول السنة وليس في النصف من شعبان أو نصف من رمضان أو في النصف من أي شهر، طول السنة تقنط. محل القنوط يعني متى تأتي تقنط في الوتر؟ تدعو بعد الركوع أم بعد القراءة وقبل الركوع، وترفع يديك أم لا؟ محل القنوط: يجوز القنوط قبل الركوع بعد الفراغ من القراءة، ويجوز كذلك بعد الرفع من الركوع. إذن يجوز لك أن تقول دعاء اللهم اهدني فيمن هديت، يجوز لك أن تقوله متى؟ بعد القراءة قبل أن تكبل الركوع، ويجوز لك بعد القيام من الركوع. بالمناسبة في دعاء الركوع ماذا؟ وبارك لي فيما أعطيت. الدعاء هو الآن هكذا: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هنا نقول في دعاء القنوت ماذا؟ وبارك لي فيما أعطيت. طبعا بقول لك الشيخ سعيد بقول لك في ناس بيقولوا حقا ونشهد ويا الله كلنا بدعة. مثلا هذا من قبيل سبح اسم ربك الأعلى، فأنت تقول سبحان ربي أعلى، هل تقول آمين؟ هذا ثناء على الله تعالى، تسكت، لا تقول أشهد ويا الله وكذا، كل هذا بدع، تصمت ما تقول شيئا. هنا لما تقول وبارك لي فيما أعطيت وأنت تدعو بهذا الدعاء في الوتر، تنوي البركة في كل شيء، تنوي البركة في الوقت، تنوي البركة في وقت النوم، تنوي البركة في الذرية، تنوي البركة في المال، تنوي البركة في كل أوقاتك. تقول ماذا؟ وبارك لي فيما أعطيت، يعني تنوي البركة، تنوي البركة في كل شيء في حياتك. دائما الإنسان ينوي هذا أثناء الدعاء. محل القنوط قلنا يجوز القنوط قبل الركوع بعد الفراغ من القراءة، ويجوز كذلك بعد الرفع من الركوع. فعن حميد قال: سألت أنسا عن القنوط قبل الركوع أو بعد الركوع، فقال: كنا نفعل قبل وبعد، كنا نفعل قبل وبعد. رواه ابن ماجه. ومحمد بن نصر قال الحافظ في الفتح: إسناده قوي صحيح، كما في صحيح ابن ماجه. وإذا قنت قبل الركوع كبر رافعا يديه بعد الفراغ من القراءة، وكبر كذلك بعد الفراغ من القنوت، وروي ذلك عن بعض الصحابة، وإنما الصحيح أنك ترفع يديك مباشرة، وبعض لأن روي هذه تبريض، وبعض العلماء من ناحية رفع اليدين في القنوت في الوتر ترفع يدين أم لا، وبعض العلماء استحب رفع اليدين عند القنوت وبعضهم لم يستحب ذلك، وإنما الاستحباب الرفع ما في شيء. وأما مسح الوجه بهما فقد قال البيهقي الأولى ألا يفعله، ويقتصر على ما فعله السلف رضي الله عنهم من رفع اليدين دون مسحهما بالوجه في الصلاة. عموما لا تمسح وجهك في أي دعاء، لا في الصلاة ولا في خارج الصلاة، وفي الصلاة لا في أي فريضة ولا في أي نافلة ولا بصفة خاصة في الوتر. إذا مسح الوجه في الدعاء هذا يعني ليس من السنة أبدا. الدعاء بعد الوتر، ماذا تدعو أو بماذا تدعو بعد الوتر؟ يستحب أن يقول المصلي، يستحب أن يقول المصلي بعد السلام من الوتر سبحان الملك القدوس 3 مرات، يرفع صوته بالثالثة، يعني هكذا بعدما تسلم سواء كنت في المسجد أو في بيتك، سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، في الركعة في المرة الثالثة ترفع صوتك. لماذا؟ بالوتر. هذا أين؟ سواء كنت في المسجد أو في غير المسجد، وسواء كنت في رمضان أو في غير رمضان. ثم يقول رب الملائكة والروح، ورواية رب الملائكة والروح سنرى صحيحة أم لا، لما رواه أبو داود والنسائي من حديث أبي بن كعب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الوتر بسبح اسم ربك الأعلى أي في الأولى، وقل يا أيها الكافرون أي في الثانية، وقل هو الله أحد أي في الثالثة، فإذا سلم قال سبحان الملك القدوس 3 مرات، يمد بها صوته في الثالثة ويرفع. وهذا لفظ النسائي. زاد الدارقطني ويقول رب الملائكة والروح، هذه الزيادة رب الملائكة والروح قال عنها الأرناؤوط في زاد المعاد إسناده صحيح، يعني صححها الأرناؤوط. إذا ممكن تزيد ماذا؟ رب الملائكة والروح، يعني انظر ماذا قال، ويقول رب الملائكة والروح. ثم يدعو بما رواه أحمد وأصحاب السنن عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر وتره، سأقول الدعاء ثم أقول الشرح أين موضعه، أين موضعه في آخر وتره، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وهذا لا يقال بعد التسليم، لا يقال ماذا بعد التسليم، الثابت بعد التسليم أنك تقول ماذا سبحان الملك القدوس إلى آخره. أما هذا يجوز لك أن تقوله متى؟ بعدما تنتهي من التشهد الأخير تقول هذا الدعاء، لكن بعد التسليم لا، والله أعلم. صحيح كما في صحيح داود لا وتران في ليلة، من صلى الوتر ثم بدا له أن يصلي جاز ولا يعيد الوتر. وقبل أن ننسى يعني نذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الوتر. معنا الآن كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للألبانية، آخر طبعة، طبعة كذا، ما أحب أن أعلن عن دار من الديار لكن نقول آخر طبعة. ماذا قال الألبانية؟ زاد النسائي في آخر الوتر وصلى الله على النبي الأمي وإسنادها ضعيف وقد ضعفها الحافظ ابن حجر إلى آخره. وقال العز بن عبد السلام ولم تصح الصلاة على رسول ولم تصح الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في القنوت، ولا ينبغي أن يزاد على صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء. وفي هذا القول منه إشارة إلى أنه لا يتوسع في القول بالبدعة الحسنة كما يفعل بعض المتأخرين القائلين بها. ماذا قال الألباني؟ يقول ثم استدركت فقلت، يعني رجع عما كان يقوله، وقال ثم استدركت فقلت قد ثبت في حديث أمامة قد ثبت في حديث إمامة أبي بن كعب الناس في قيام رمضان أنه كان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر القنوت، وثبت عن أبي حليمة معاذ الأنصاري الذي كان يؤمهم أيضا في عهده، رواه إسماعيل القاضي رقم 107 وغيره، فهي زيادة مشروعة، يعني لما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الوتر وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم صلى الله عليه وسلم، فهي زيادة مشروعة لعمل السلف بها، فلا ينبغي إطلاق القول بأن هذه الزيادة بدعة، والله أعلم. إذن يا إخواني، يعني هذه الزيادة مسنونة، فلك أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الوتر، لكن ما يمسك يأتي إنسان بالطبع القديمة ويقول ما في هذا. هنا لا وتران في ليلة، ثم نتكلم عن قضاء الوتر والقنوت والقنوت الصبح إن شاء الله. لا وتران في ليلة، من صلى الوتر ثم بدا له أن يصلي جاز ولا يعيد الوتر. يعني أنت صليت الوتر ثم استيقظت أو أردت أن تصلي يجوز. هناك في زاد المعاد بن القيم رحمه الله باب الصلاة بعد الوتر، وسنرى أن النبي صلى الله عليه وسلم باب مستقل، يعني يزل لك، أما اجعلوا آخر صلاتكم بليل الوتر هذا الاستحباب، لكن لو بدا لك أن تصلي تصلي ما في شيء. كيف؟ من صلى الوتر ثم بدا له أن يصلي جاز ولا يعيد الوتر، لما رواه أبو داود والنسائي والترمذي وحسنه عن طلق بن علي، والزيادة من سنن أبي داود، قال كما في تمام منا، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا وتران في ليلة، صحيح كما في صحيح أبي داود. يعني ما معناه أن تصلي وتر ثم تذهب بعد ما تصلي وتر آخر؟ لا، لا وتران في ليلة. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليما يسمعنا، ثم يصلي ركعتين بعدما يسلم وهو قاعد، رواه مسلم، هذا في صحيح مسلم بعد الوتر. وعن أم سلمة أنه صلى الله عليه وسلم كان يركع ركعتين بعد الوتر وهو جالس، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وغيره وغيرهم، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم في زاد المعاد لابن القيم رحمه الله، وفي قيام رمضان للألباني رحمه الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم في الركعتين بعد الوتر وهو جالس، حتى لو عندك صحة ولو عندك قوة، كان يصليهما وهو قاعد صلى الله عليه وسلم. ماذا في زاد المعاد وماذا في قيام رمضان؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعة الأولى بإذا زلزلت بعد الفاتحة، وكان يقرأ في الركعة الثانية بقل يا أيها الكافرون بعد الفاتحة، يعني بالسورة إذا زلزلت بسورة قل يا أيها الكافرون. متى؟ بعد ماذا؟ بعد الوتر. قضاء الوتر ذهب جمهور العلماء إلى مشروعية، أوشكنا الحمد لله على انتهاء إن شاء الله، ذهب جمهور العلماء إلى مشروعية قضاء الوتر، لما رواه البيهقي والحاكم وصححه على شرط الشيخين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا صلى الله عليه وسلم، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخاف أهل المدينة أخافه الله في صحيح الجامع، ويقول صلى الله عليه وسلم من أخاف أهل المدينة فقد أخاف ما بين جنبي صلى الله عليه وسلم، من أخاف أهل المدينة فقد أخاف ما بين جنبي صلى الله عليه وسلم، ويقول صلى الله عليه وسلم من أهان قريشا أهانه الله في صحيح الجامع، من أهان قريشا أهانه الله، يعني مسلم مسلمهم. يعني ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ إذا أصبح أحدكم ولم يوتر فليوتر. وروى أبو داود عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن وتره أو نسيه فليصليه إذا ذكره. قال العراقي إسناده صحيح، صحيح كما في صحيح أبي داود. وعند أحمد الطبراني بسند الحسن كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصبح فيوتر، واختلفوا في الوقت الذي يصبح فيوتر. في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى سنتكلم عن قيام الليل، وسنتكلم بالتفصيل ماذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، متى كان يوتر، هل كان يوتر ما بين أذان الفجر وقبل الفريضة في الفجر؟ هل كان يوتر صلى الله عليه وسلم من الشروق إلى الظهر؟ سنقرأ هذا بالتفصيل في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى عند القيام، عند الكلام عن قيام رمضان. ذهب جمهور العلماء إلى مشروعية قضاء الوتر، أقصد، واختلفوا في الوقت الذي يقضى فيه. فعند الحنفية يقضى في غير أوقات النهي طالما في طول اليوم، يعني حتى ولو المهم يعني بعد صلاة الفجر لا، عند الزوال لا، بعد العصر لا. وعند الشافعية يقضى في أي وقت من الليل أو من النهار، وعند مالك وأحمد يقضى بعد الفجر ما لم تصلي الصبح، ونتكلم عن ذلك بالتفصيل إن شاء الله تعالى. القنوت في الصلوات الخمس، يشرع القنوت جهرا في الصلوات الخمس عند النوازل. يعني الآن يا إخواني، وسنرى هل الذي يفعله الناس الآن في صلاة الفجر صحيح أم بدعة، الذين في الوتر اللهم اهدنا في الهديت، وهذا سنراه بعد الكلام عن القنوت الأول في الصلوات الخمس. يشرع القنوت جهرا في الصلوات الخمس عند النوازل. ما معنى ذلك؟ إذا نزلت نازلة بالمسلمين، مصيبة أو كارثة أو كذا أو اعتداء، فهذه الحالة يقنط الإمام في الأوقات الخمس. في الأوقات الخمس يدعو للمسلمين بالنصر، لكن يكون أين؟ في الأوقات الخمس، ما تأخذ وقتا وتترك وقتا، عند النوازل. فعن ابن عباس قال، قنت الرسول صلى الله عليه وسلم شهرا متتابعا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح في دبر كل صلاة، إذا قال سمع الله لمن حمده من الركعة الأخيرة، يدعو عليهم على حي من بني سليم، على رعل وذكوان وعصية. ما هذا الحي؟ قصته رعل وذكوان وعصية، قبائل من بني سليم زعموا أنهم أسلموا، فطلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يمدهم بمن يفقههم، فأمدهم بـ70. قالوا إحنا أسلمنا، نحن أسلمنا، فأمدهم بـ70 صحابيا فقتلوهم. كانوا طبعا هذا منافقين، فقتلوهم. فكان ذلك سبب القنوت، إن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ يدعو عليهم شهرا كاملا صلى الله عليه وسلم. فهنا ويؤمن من خلفه، رواه أبو داود صحيح حسن كما في صحيح أبي داود. وزاد أرسل إليهم يدعوهم الإسلام فقتلوهم. قال عكرمة كان هذا مفتاح القنوت. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد قنت بعد الركوع، فربما قال إذا قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم يدعو ويقول بعد الأدعية التي يقولها، كان يقول ماذا؟ اللهم انجي الوليد ابن الوليد وسلمة ابن هشام وعياش ابن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر اللهم اشدد وطأتك، الوطأ يعني الضغط والأخذة الشديدة، على مضر يعني هذه بلدة. هناك في واحد في فتح الباري كان كاتب طبعة، يعني في أحد الحديث يعني شال النقطة مضر، صارت اللهم اشدد وطأتك على مصر، لأن شال نقطة ماذا؟ نقطة مضر. فهذا يعني بيسموه العلماء تصحيف، يسموه ماذا؟ تصحيف. هو أخطأ يظنها مصر مضر، راح نزع النقطة فصارت اللهم اشدد وطأتك على من؟ على مصر والعياذ بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا؟ اللهم اشدد وطأتك على مضر، كما ذكر علماء الحديث. واحد ملك قال لواحد من عنده يعني أحصل العبيد، يعني أحصيهم، يعني إيه؟ عدهم. فهو أقرأ اللهم أخص، فأقرأ أخص العبيد، فقام بإخصائهم جميعا، قام بالخصة فقطع خواصيهم جميعا. فهذا التصحيف هذا يختلف فيه المعنى، فقال ثم كان يقول صلى الله عليه وسلم اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسني يوسف، أي السنين المذكورة في القرآن. قال يجهر بذلك ويقولها في بعض صلاته وفي صلاة الفجر، اللهم لعن فلانا وفلانا حيين من أحياء العرب، حتى أنزل الله تعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. رواه البخاري. آخر نقطة إن شاء الله القنوت في صلاة الصبح. الصبح يعني الفجر، لأننا قلنا من قبل كثير من الناس بعدما يصلي الفجر ويطلع الشروق يصلي الصبح، لا يعني صلاة الفجر يعني صلاة الصبح. هذه مثل النقطة التي نبهنا عليها آنفة، كثير من الناس إذا خرج منهم الريح يذهب يستنجى، هذا خطأ. ما تستنجى، تتوضأ مباشرة. إنما تستنجى متى؟ تستنجى إذا خرج منك باول أو براز تستنجى. لكن لو كنت متوضئا وخرج منك الريح ماذا تفعل؟ تستنجى ولا أقصد تتوضأ ولا تستنجى مرة أخرى. القنوت في صلاة الصبح غير مشروع إلا في النوازل، ففيه ما يقنط فيه وفي سائر الصلوات كما تقدم. روى أحمد والنسائي وابن ماجه والترمذي وصححه عن أبي مالك الأشجعي قال كان أبي قد صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن ستة عشرة سنة، وأبي بكر وعمر وعثمان، فقلت أكانوا يقنطون؟ قال لا، أي بني محدث يعني بدعة، صحيح كما في صحيح النسائي. وراى ابن حبان والخطيب ابن خزيمة وصححه عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقنط في صلاة الصبح إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم، هذا لفظ حبان ولفظ غير بدون ذكر في صلاة الصبح. وروى الزبير والخلفاء الثلاثة أنهم كانوا لا يقنطون في صلاة الفجر، وهو مذهب الحنفية والحنابلة وابن المبارك والثوري وإسحاق. ومذهب الشافعية أن القنوت في صلاة الصبح بعد الركوع من الركعة الثانية سنة، لما رواه الجماعة كذا عن ابن سيرين هل قنت النبي إلى آخره، قال هذا ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنط. نقول لابن سيرين أن أنس بن مالك سئل هل قنت النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح، فقال نعم، فقيل له قبل الركوع أو بعده، قال بعد الركوع. ولما رواه أحمد والبزار والدارقطني والبيهقي والحاكم وصححه عنه قال ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنط في الفجر حتى فارق الدنيا، ضعيف. قال الشيخ السابق وفي هذا الاستدلال نظر، لأن القنوت المسؤول عنه هو قنوت النوازل، هو قنوت ماذا؟ النوازل. فهذه الحالة لا يختص بالصبح، والنبي ماذا؟ بماذا؟ قد يقول وقائل لو وجدت الإمام قنط ماذا أفعل؟ أسكت. ما تقول وراءه أمين، ما تقول وراءه ماذا؟ آمين. وقال وأما الحديث الثاني فهو في سنده أبو جعفر الرازي وهو ليس بالقوي، وحديث هذا لا ينظر الاحتجاج، إذ لا يعقل أن يقنط رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفجر طول حياته ثم يتركه الخلفاء بعده، بل إن أنس نفسه لم يكن قنط في الصبح كما ثبت ذلك عنه. ولو سلم بصحة الحديث فيحمل القنوت المذكور فيه على أنه كان صلى الله عليه وسلم كان يطيل القيام بعد الركوع للدعاء والثناء إلى أن فارق الدنيا، فإن هذا معنى من معاني القنوت وهو أنسب. تمام يا إخوان، إن شاء الله هنا علينا أن نعلم في قنوت الصبح الخلاصة ما يأتي. لم يكن هذا الدعاء تقرأ هذا الكلام تقرأه بالتفصيل أين؟ احنا انتهينا إن شاء الله. أين تقرأه؟ أين تقرأه؟ بالتفصيل في كتاب زاد المعاد لابن القيم رحمه الله. قال لك ماذا قال؟ قال حديث اللهم اهدنا فيمن هديت. قال ابن القيم علمه النبي صلى الله عليه وسلم صبته الحسن أن يقوله في الوتر، فلما صار القنوت في عرف الناس هو المتواتر في الوتر نقلوه الفجر، وصاروا يقولون في الفجر ماذا؟ اللهم اهدنا فيمن هديت، صح أم لا؟ هذا الدعاء يقال أين؟ يقال في الوتر، صح أم لا؟ ثانيا القنوت في النوازل في الصلوات الخمس. ثالثا من أجاز القنوت في الفجر، قال ابن القيم في زاد المعاد قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر من 60 إلى 100 آية في الركعتين أو في الركعة الواحدة كما في البخاري، وبالتالي كانت القراءة تطول، فكان يطيل الاعتدال بعد الركوع، كان يطيل الاعتدال بعد الركوع. فمعنى قنوت معنى قنوته في الفجر صلى الله عليه وسلم أنه كان يطيل الاعتدال بعد سمع الله حمده. أين؟ في الفجر. أين يا إخواني؟ في الفجر. في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى نتكلم عن قيام الليل، نتكلم إن شاء الله تعالى عن قيام الليل، وبالمناسبة إن شاء الله تعالى نصل معه الكلام عن قيام رمضان لأنه معه بعده مباشرة إن شاء الله تعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. آمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.